أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإني أحمد الله جل وعز أيها الإخوة الذي لا إله غيره ولا رب سواه، الذي هيأ لنا ولكم هذا اللقاء في هذا البلد المبارك بإذن الله تعالى، وأسأله جل في علاه أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، ونجعلنا مباركين أينما كنا. والحق أن هذا اللقاء التذكيري وهذه الكلمة التذكيرية هي تذكيرية لنفسي أولا ثم لإخواني ثانيا. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع. يقول الإمام سلمة بن دينار الأعرج الإمام الثقة قال رحمه الله كما جاء في ترجمته من تهذيب الكمال: كل نعمة لا تقربك من الله فهي بلية. كل نعمة لا تقربك من الله فهي بلية. وهذه الكلمة العظيمة على وجازتها واختصارها تحمل معان سامية، وذلك أن العبد أيها الأحبة أو العباد عموما يتقلبون في نعم الله جل وعلا صباح مساء. والنعمة على قسمين كما يقوله الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، ذكر أن النعمة على قسمين: النعمة المطلقة والنعمة المقيدة. النعمة المطلقة هذه النعمة التي يشترك فيها البر والفاجر، المؤمن والكافر. نعم، من نعمة السمع والبصر وغيرها من النعم التي يشترك فيها الجميع. وأما القسم الثاني وهي النعمة المقيدة، هي نعمة الإسلام والسنة، أن هداك الله جل وعز إلى هذه السنة وثبتك عليها، فهذه نعمة عظيمة. هذه نعمة لا يشترك فيها معك غيرك إلا من كان على مثل ما أنت عليه من السنة والاعتصام بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه النعم التي أنعم الله بها علينا جميعا، ومنها النعمة المقيدة، المؤمن السني قد اجتمعت فيه النعمتان المطلقة والمقيدة. فما هو الواجب تجاه هذه النعم؟ واجب العبد تجاه هذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليه أن يشكره، وشكره يكون بالاعتقاد وباللسان وبالجوارح، فيعتقد أن الله جل وعز هو المستحق للشكر والعبادة وحده دون ما سواه، ويشكره جل وعز بلسانه، ويكثر من ذكره جل وعز والدعوة إلى دينه الحق والدعوة إلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويعمل ذلك بجوارحه، يدلل على هذا بجوارحه. فمن ذلك أن هداك الله عز وجل لهذه السنة من شكر الله جل وعز، من شكر الله جل وعز، من شكرك لله عز في علاه لهذه النعمة أن لا تعير هذا السمع كل أحد، كما أنه لا يجوز لك أن تتصرف في بدنك كيف تشاء، فلا يجوز لك أن تعير هذا السمع كل أحد، ولا يجوز لك أن تتكلم بما تشاء، ولا يجوز لك أن تستمع لكل ما تشاء، ولا أن تمشي إلى من تشاء، ولا أن تكتب ما تشاء إلى غير ذلك. فلا تكتب إلا ما يرضيه، ولا تسمع إلا ما يحبه، ولا تمشي إلا في مراضيه، ولا تنظر إلا إلى ما يحبه الله ويرضاه، وهكذا في جميع حركاتك وسكناتك. هذا هو شكر الله جل وعلا بهذه الجوارح، إن قمت بها على هذا الوجه فإنك قد شكرت الله جل وعز على ما أنعم به عليك من نعمة الإسلام والسنة، من نعمة الإسلام والسنة. أقول أيها الأحبة، ومن النعم التي أنعم الله جل وعز بها علينا جميعا نعمة العلم، نعمة العلم الشرعي المبني على الوحيين. هذه النعمة العظيمة ليس كل الناس يهدى إليها، ولا يستطيع أن ينساق وأن يكون أحد المستفيدين من هذه النعمة إلا القلائل، مع أن النصوص الشرعية في فضل العلم وشرف أهله كثيرة. النصوص الواردة في الوحيين في شرف العلم وفضل أهله كثيرة، من ذلك، وهذه فيها لفتة دقيقة للإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم مفتاح دار السعادة، في قول الله جل وعلا: في قول الله جل وعلا: يسألونك ماذا أحل لهم، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. الآية ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة عند هذه الآية أن هذه الآية من الآيات الدالة على فضل العلم وشرف العلم، فجعل الله جل وعلا صيد الكلب المعلم مباحا وحلالا، وصيد الكلب الجاهل ماذا؟ ميتة، يحرم أكلها، يحرم أكلها. قال: ولو لم يكن في فضل العلم ومزيته إلا هذا، يعني إباحة صيد الكلب المعلم من الكلب الجاهل، لكفى بها مزية، لكفى بها مزية، بمعنى في فضل العلم وشرفه. ويقول الله جل وعلا أيضا: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة مبينا وجه الاستدلال من هذه الآية في فضل العلم، أن الله جل وعز امتن على رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم بما أنزله عليه وبما علمه من الكتاب والحكمة، وجعل من أجل تلك النعم علمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فالأدلة أيها الأحبة في نصوص الوحيين كثيرة في شرف العلم وفضل أهله، وهذه نعمة عظيمة، هذه نعمة عظيمة. ومن ذلك أيضا ما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله عند هذا الحديث، قال: من تفقه في الدين فهذا دليل على أن الله أراد به خيرا، ومن لم يتفقه في الدين فلم يرد الله به خيرا، وإنما يقول المراد بالفقه هنا الفقه وهو العلم المستلزم للعمل، المستلزم للعمل. وكما قلت أيها الأحبة النصوص في هذا الباب كثيرة في نصوص الوحيين، والعبد خلق ظلوما جهولا. يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في رسالته قاعدة في أنواع الاستفتاح في الصلاة، يقول العبد خلق ظلوما جهولا، فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهواه من الشر، فيحتاج دائما إلى علم مفصل وعدل في محبته وبغضه وأخذه ومنعه ورضاه وغضبه، وبالجملة فهو يحتاج إلى علم مفصل يزول به جهله، وعدل مفصل، وعلى قدر بعده عن ذلك يكون بعده عن الصراط المستقيم، أو كما قال رحمه الله. الواجب أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة، نعمة العلم، ويسلك السبيل الصحيحة في تحصيل العلم الشرعي، وأن يؤخذ عن أهله العارفين به. قال أبو العالية الرياحي رحمه الله: كنا إذا أتينا لنأخذ الحديث، يعني يأتون إلى الشيخ، قال رمقنا صلاته فإذا أحسنها أخذنا منه، وإلا تركناه، وإلا تركناه. والمتأمل في سير السلف رضي الله تعالى عنهم ورحمهم يجد هذا بينا ظاهرا في تحريهم للأخذ وعدم إعارتهم لنعمة السمع لكل أحد. وهذا العلم أيها الأحبة شعب، لكن أعلى الهمم في ذلك طلب علم الكتاب والسنة، ومن طلب هذا العلم على هذا النحو كان قد قام بشكر الله جل وعز على ما أنعم عليه، على ما أنعم به عليه من فهم وحفظ وإدراك. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله كما في الفوائد: أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله وعن رسوله المراد، والفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم نفس المراد، وعلم حدود المنزل، وعلم حدود المنزل. وأخس همم طلاب العلم من قصر همته لتتبع شواذ المسائل وما لم ينزل ولا هو واقع، والاختلاف في الأقوال دون معرفة الصحيح منها، دون معرفة الصحيح منها. قال: وقل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه، قل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه. إذن نخلص من هذا أيها الأحبة أنه يجب أن نحمد الله جل وعز، أن نشكره على ما أنعم به علينا من نعمة الإسلام والسنة، وأن نسخر هذه الجوارح، نعم، وهذه النعم التي أنعم بها علينا، النعم المطلقة والنعم المقيدة، في تعلم علم الكتاب والسنة والفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم المراد، وعلم حدود المنزل. لماذا علم حدود المنزل مهم؟ لأن الله جل وعلا يقول: تلك حدود الله فلا تعتدوها، ويقول تلك حدود الله فلا تقربوها، ويقول ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. تقف عندما يجوز لك أن تقف عنده ولا يجوز لك أن تتعداه، فأن نجتهد في ذلك وأن نحصل العلم الشرعي المبني على الوحيين لنكون شاكرين لله جل وعلا على هذه النعم، على هذه النعم التي أنعم بها عز وجل علينا جميعا. وأن نستغل كذلك شحذ الهمة في تحصيل هذا العلم، أن تشحذ الهمم في تحصيل هذا العلم وفهمه والعمل به. يقول الإمام محمد بن عبد الباقي السلمي: ما أعلم أني ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب، ما أعلم أني ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب، كما جاء في ترجمته من السير، وجاء في الحث على حفظ العلم للعسكري رحمه الله عن الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي الشهير المشهور إمام اللغة، قال: كان يقول أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها، ساعة آكل فيها. وجاء في ترجمة عبد الوهاب ابن محمد بن عبد الوهاب في معرفة القراء الكبار أن أوقاته كانت كلها معمورة ما بين حفظ أو تسميع أو ذكر أو قراءة قرآن، أو قراءة قرآن. والمتأمل في سير السلف رضي الله عنهم يجد شيئا عظيما في ذلك. ومن الأمور الجميلة في هذا المقام أن أحد شيوخ الإمام الدارقطني رحمه الله جاء إلى الإمام أحمد رحمه الله، قال له: يا إمام، إني ذاهب إلى فلان من المحدثين المسندين فاكتب إليه كتابا أنه سيقدم عليك فلان، نعم، فاستوصي به. يعني مثل ما نقول حنا الآن أنها مثلا مثل إيش، تزكية ولا توصية. طبعا إن خرجت هذه من الإمام أحمد فأنعم بها وأكرم. ها، فكتب الإمام أحمد إلى هذا الحافظ المسند: يأتيك فلان ابن فلان ممن يسمع الحديث أو ممن يكتب الحديث، ممن يكتب الحديث. قال له: يا إمام، ممن يكتب الحديث؟ لو قلت طالب حديث حتى يهتم بي أكثر. فقال الإمام أحمد المقولة الشهيرة المشهورة: طالب الحديث عندنا من يستعمل الحديث، طالب الحديث عندنا من يستعمل الحديث، يطبقه، يعمل به، يظهر ذلك على سمته وعلى هديه وعلى جله وعلى نطقه، ترى عليه مسحة النبوة. طالب الحديث عندنا من يستعمل الحديث. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: كان الرجل منا أو كان الرجل عندنا يطلب الحديث فما يلبث إلا أن يرى ذلك على تخشعه وتنسكه ولسانه ويده وبصره، ولسانه ويده وبصره، يستعمل الحديث. زار رجل الإمام أحمد، أحد طلاب الحديث طلاب العلم، ليروي عن الإمام أحمد، فأضافه الإمام أحمد استضافه وجعل عنده في الليل إبريقا يحتاج لعله يغسل أو كذا يتوضأ. فلما أصبح لصلاة الفجر وجد الإبريق كما هو، ما نقص الماء، فقال الإمام أحمد: طالب حديث ليس له ورد من الليل، طالب حديث ليس له ورد من الليل، كأنه ماذا؟ يقرعه بهذا، يقرعه بهذا. إذن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فنسأل الله جل وعز بمنه وكرمه أن يبارك لنا ولكم في الأعمال والأعمار والأوقات، وأن يجعلها لوجهه خالصة، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. ومعذرة على الإطالة.
جزاكم الله خيرا على هذا الكلام النافع، بارك الله فيكم. قال ذلك الشيخ ما يقول: يا شيخ، جميع أهل البدع يجتمعون على حظ دعوة الحق منها تارة بالجهمية وتارة بالمدخلية، هل يحق لنا أن نقول إنهم مشابهون لليهود وكفار قريش لما نفروا من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
نعم. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. جاء في البخاري في الصحيح في حديث بدء الوحي وبعثة النبي عليه الصلاة والسلام، لما كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، ونزل إلى خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فأخذته إلى ورقة بن نوفل وحدثه بماذا؟ بما رأى من نزول جبريل عليه السلام. والحوار مشهور بين ورقة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشاهد منه قول ورقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جاء رجل بالذي جئت به إلا عودي، إلا عودي. الإمام ابن القيم رحمه الله له كلام عظيم في كتاب مفتاح دار السعادة عند شرحه لحديث إن العلماء أو العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، والحديث حسن. ذكر هناك رحمه الله أن للعلماء من الحقوق، علماء السنة، مثل ما لمورثهم صلى الله عليه وسلم من التوقير والإجلال والتعظيم والذب والدفاع عنهم. وذكر في مدارج السالكين لما تكلم عن الغربة وأنواع الغرباء، قال رحمه الله: أهل الإسلام في أهل الملل غرباء، وأهل السنة في أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم من أهل السنة في أهل السنة غرباء. أهل الإسلام في أهل الملل غرباء، وأهل السنة في أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم من أهل السنة في أهل السنة ماذا؟ غرباء. قال: والذابون عنها، المنافحون عنها من أهل العلم في أهل العلم غرباء، لكن هذه الغربة لا وحشة على أصحابها، غربة لا وحشة على أصحابها. ثم ذكر رحمه الله فقال: فمن وفقه الله، فمن رزقه الله البصيرة في دينه، فمن رزقه الله البصيرة في دينه والفقه في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأراهما الناس فيه اليوم، وأراه ما الناس فيه اليوم، فليوقن نفسه من عرف الحق ولزمه ودافع عنه، نعم، ورزقه الله البصيرة في هذا الأمر والفقه في الدين، وأراهما الناس فيه اليوم من الاختلاف والتباين، قال فليوطن نفسه على قدح الجهال فيه وتحذيرهم منه وتنفيرهم عنه، نعم، فإذا دعاهم إلى ما هم عليه أجلبوا عليه بكبير خيلهم ورجله، كما كان يفعل سلفهم مع متبوعه صلى الله عليه وآله وسلم. من سلف المعادين للسنة؟ أهل البدع. ومن الذين عادوا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كفار قريش. نعم، قال كما كان سلفهم يفعلون مع متبوعه صلى الله عليه وآله وسلم. قال وبالغربة وبالجملة فهو غريب في دينه لفساد أديانه، غريب في تمسكه لفساد تمسكه، غريب في نسبته لسوء نسبه، غريب في صلاته لسوء صلاتهم، وبالجملة فهو غريب في أمر دينه ودنياه، لا يجد من العامة معينا ولا نصيرا. لكن هذه الغربة لا وحشة على أصحابها. وعلى كل حال السؤال جوابه جاء في كلام الإمام ابن القيم آنف الذكر. وأما ما يردده بعضهم، نسأل الله عز وجل لهم الهداية للحق والتوفيق له، من تردادهم أو تردد عبارات عند بعضهم جامية. من هو محمد أمان الجامي هذا الذي ينسبون إليه هذه الفرقة؟ هل لمحمد أمان شيخنا الإمام محمد أمان الجامي رحمه الله، هل لهذا العلم فرقة ونحلة جاء بها وديانة جاء بها ليست على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ والله وبالله وتالله لو كان لشيخنا ديانة ورحلة وفرقة ومنهجا غير منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام وسلف الأمة الصالح لكنا أول المنابذين له والرادين عليه والمحذرين منه ومن فرقته. والله إنه رجل مظلوم أقولها ولا أحنث في هذه اليمين، نحن أعلم بشيخنا منهم وأدرى به منهم، والله لا نعلمه إلا رجل إلا أنه رجل صادق ناصح مخلص فيه غيرة دينية شرعية، مع حرصه رحمه الله وغفر له على بيان الحق للخلق بالتي هي أحسن للتي هي أقوى، لكنه قد غصت بمقالاته وبياناته حلوق أهل الأهواء، أرادوا منه أن يجاريهم فيما هم عليه من الباطل فأبى إلا أن يصدع بالحق. هذا الرجل وأنا أعرف منه شيخنا رحمه الله أعرف منه أشياء كثيرة، ولازمته نحو من 10 سنوات رحمه الله، هذا الرجل الإمام جعل روحه على كفه لا يخاف في الله لومة لائم، جمع بين العلم والحلم والصدع بالحق وبيان الحق للخلق والشفقة على الناس، حريص على التعليم حريص على الإفادة. كذبوا والله ورب السماء ما صدقوا في عبارة قالوها بالشيخ. لكن هذا الرجل رحمه الله حسنات تأتيه في قبره حتى بعد مماته، أقول حسنات تأتيه بعد مماته في قبره، بل أتته أيضا في حياته. وإما أذكر أنه رحمه الله كان يؤتى إليه ببعض العبارات في الدرس، فلان فلان يقول أنا ما سألت لم أسألكم ماذا يقول فلان وعلان عني، أنا سامحت الجميع لوجه الله تعالى، لكن هذا الدين لا يقبل ماذا؟ المجاملة ولا المحاباة. هذا ليس ديني ولا دين فلان ولا علان، هو لله جل وعلا. وهذا من الميثاق الذي أخذه الله جل وعلا على أهل العلم، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فرحم الله شيخنا رحمة واسعة، والله لم تكن له نحلة ولا فرقة ولا منهجا إلا منهج النبي عليه الصلاة والسلام والسير على منهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. وكذلك شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله ومتع به، ليست له فرقة وليست له نحلة أبدا، هو متبع غير مبتدع. وهذا الرجل آثاره وثماره بينة وظاهرة، إن كانت له دعوة تخالف دعوة النبي عليه الصلاة والسلام فهي غير مقبولة أبدا، بل هو من الرادين عليها لو كان كذلك. وحاشاه رحمه حفظه الله. نعم.
تبعا لهذا السؤال يقول: هناك كثير من يتصل إلى السلفية من يقول إن منهج الشيخ ربيع لا يصلح لهذا الزمان، لأن الزمان زمان تهالك وليس زمان هجر وتحريف.
أقول إن شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله ومتع به، هذا الرجل العلم ليس لمثلي حقيقة أن يظهر جهوده ونصرته للسنة، فهي أشهر من أن تذكر وأظهر من أن تظهر، فهو علم وشامة بينة ظاهرة وجهوده ساطعة. أنا أقول إن كان للشيخ ربيع أو لمشايخنا من علماء أهل السنة منهجا غير منهج النبي عليه الصلاة والسلام وغير منهج أصحابه وغير منهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من التابعين وأئمة الهدى، فنحن لا نريده. أما إن كان الرجل يتبع المنهج ذا المشار إليه فهذا الذي يلزمنا أن نتبعه، ليس لك في هذا بد، أنت تدعو الله جل في علاه في كل ركعة من صلاتك فتقول اهدنا الصراط المستقيم، أليس كذلك؟ ما هو الصراط المستقيم؟ أخرج الإمام ابن جرير رحمه الله في التفسير بإسناد حسن أن رجلا جاء إلى الإمام أبي العالية الرياحي قال له: يا إمام، ما الصراط المستقيم في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم؟ قال: الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر. فذهب الرجل إلى الإمام الحسن البصري قال: إن أبا العالية يقول الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبه من بعده أبو بكر وعمر. قال: صدق ونصح، صدق ونصح. صراط الله عز وجل المستقيم، هذا الصراط من أراد النجاة فليلزم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وغرسه وغرس أصحابه من بعده، نعم، ومن سار على طريقتهم، أليس كذلك؟ فإن كان لشيخنا منهجا غير منهج النبي وغير منهج سلف الأمة الصالح فنحن لا نريده، بل هو لا يريده. وإن كان منهجه مستقا من هذا المنهج النبوي الشريف وهذا المسلك المنيف فلا غلط على الشيخ، فالعائب لطريقته عائب لمنهج السلف. لا أقول أن الشيخ لا يغلط، نحن لا نقدس، نحن نعظم ولا نقدس، نعظم من يستحق التعظيم لما مضى معنا من كلام للإمام ابن القيم في شرح حديث العلماء ورثة الأنبياء، لكن هذه المقالات التي ذكرت في السؤال وغيرها قد يكون بعضهم سمع كلاما والتشغيب كثير، أقول التشغيب كثير، وقد ذكر العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام أن من علامات أهل الأهواء والبدع تقبيح فتاوى العلماء، يقول أن من علاماته تقبيح فتاوى العلماء في أسماع العامة لينفروهم عن السنة، تقبيح فتاوى العلماء في أسماع العامة لينفروهم عن السنة. طبعا يريد رحمه الله لا أن السنة هي العلماء ولا أن العلماء هم السنة، لكن العلماء أدلة للسنة، فلما تحذر العالم لا يفقه الواقع، علماء حيض ونفاس، أو العلماء في بروج عاجية، أو لا يدركون واقع ماذا حال هذا البلد أو ذاك، نعم، أو غير ذلك من العبارات أو تلك، ما المراد من هذا؟ هو التنفير عن الحق الذي يحمله والدعوة التي يبينها ويدعو إليها. هذا هو المرض، وهذا هو بيت القصيد، وهذا هو بيت القصيد. فمن علاماتهم تقبيح فتاوى العلماء. بماذا تقبح؟ أنتم تعلمون لعلكم أدركتم أزمة الخليج وما مرت بها من فتنة عمياء بكماء صماء، نعم، وانجلت بحمد الله جل وعز ثم بعلماء أهل السنة هؤلاء، ومنهم هذا الشيخ الإمام أبو محمد حفظه الله، من العلماء الذين نافحوا ودافعوا وبينوا الحق بجلاء، هو شيخنا الشيخ ربيع في تلك الأزمة التي مرت من أسوأ الأزمات، أليس كذلك؟ بفضل الله ثم بفضل علماء أهل السنة. والله إني لا أعلم شخصا قد جلست إليه، وأنا أحدثكم بهذا وأنا يعني عن أمر محسوس ملموس، الكلام دار بيني وبينه في كلام طويل، ما كنت أعلم أنه يحمل فكرا معينا، لكنه قال بعد أن انتهى اللقاء، قال يا شيخ جزاك الله خيرا، والله إنه كانت عندي نية، وهذا رجل يعني يعتبر يعني في قطاع حساس في الجيش، قال كانت عندي نية أن أقتل الشيخ محمد أمان بهذا الفرد الذي معي، والآخر يقول كان معه واحد ثاني، أن عندي نية أن أدهس الشيخ ربيع بسيارتي. قلت الحمد لله الذي ساقني إليكم وسمعتم وعرفتم الحق، طيب لو ما عرفتم ولا جلست إليكم؟ قال كان الآن قتل شيخنا الشيخ محمد أمان لهؤلاء المتعصبة، ودهش الشيخ ربيع حفظه الله لماذا؟ من هؤلاء الغوغاء. قلت هل هذه القضية أنهم ردوا على فلان وعلان، هل هذا موجب لاستباحة الدم والقتل؟ فعلى كل حال الشيخ ربيع شيخنا يدعو إلى الألفة وإلى المحبة. قلت لكم منهجه منهج النبوة، إن خالف منهج النبوة نحن لا نريد ولا هو يريد، يدعو إلى الألفة وإلى المحبة وإلى التآخي وإلى التآزر وإلى المناصرة وإلى النصرة بالحق وعلى الحق، والاجتماع يكون على الحق وبالحق، ليس له دين غير دين محمد عليه الصلاة والسلام، وليس له طريق غير طريقة أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن جاء بما يخالفها رددناها. لكن كما لا يخفى أن بعض الناس يريد أن يغمغم ويدمدم ويجمع ويكتل بالعجر والبجر، ما ينفع أن تجمع الغث مع السمين، ولا الصحيح مع السقيم، ولا يورد مصح على ممرض، ما ينفع. يقول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاعتصام منوط ومشروط أن يكون على الحق وبالحق، على الحق وبالحق، هذا باختصار. وعلى كل حال فكما يقال الواقع يدل على خلاف هذا القول وعلى بطلانه، وكون الشيخ رد أو بيّن أو وضح أو أظهر هذا من الحق الذي يجب عليه أن يبينه، يرى أنه لا يسعه السكوت فيجب أن يبين. وماذا في ذلك؟ أقول: وماذا في هذا؟ هل فيه إشكال؟ ليس فيه إشكال. نعم.
يقول السائل: ما رأيكم لمن يقول إن الحزبية خطأ وليس بدعة؟ وما هو الواجب قبل أن تحذر؟ وما هي طريقة السلف مع أهل البدع؟
شكرا. يقول لمن يقول إن الحزبية خطأ، وهل هو وهي خطأ أم بدعة؟ الواجب على المرء المؤمن الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا أن لا يستبدل طريقا غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فمن استبدل وبدل هذا الطريق واتخذ طريقا آخر كان قد حاد عن الصراط المستقيم، أليس كذلك؟ حيدته عن الصراط المستقيم، هذه الحيدة وهذا الخروج مشاقة لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وسبيله، وهذا متوعد أصحابه. قال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. الحزبية خطأ، خطأ، الشرك خطأ، البدعة خطأ، الفسوق خطأ، الكبائر خطأ، أليس كذلك؟ لكن ليس الخطأ كالخطأ، ليس الخطأ كالخطأ. فالحزبية خطأ لكنها تدخل تحت أي باب من هذه الأبواب، أي نوع من الأخطاء، شرك أو بدعة أو كبيرة من الفسوق أو من الصغائر أو من اللمم. الحزبية الضيقة هذه التي ما جاءت إلا بالفرقة وما جاءت إلا بالابتعاد عن منهج النبي عليه الصلاة والسلام هي بدعة بلا شك ولا ريب. الله جل وعلا أمرنا أن نعتصم بكتابه، وهؤلاء يعتصمون بمنهج أسيادهم ومنظريهم ومن قنن لهم، بل الواقع يدل على هذا، يعادون ويوالون على حزبياتهم ومناهجها، أليس كذلك؟ مع أن الولاء والبراء يجب أن يكون لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. يتولى المؤمن ما يجب عليه أن يتولاه، ويتبرأ مما يجب عليه أن يتبرأ منه. أما أن يوالي ويعادي في هذه الحزبيات الضيقة النتنة، نعم، زد على ما وراء ذلك من أخذ البيعات في الدهاليز السرية، نعم، و كما قلنا التنظيمات وغير ذلك من الأمور التي يعني هي ظاهرة وبينة، وقد كتب فيها كثير وبينوا عوارها وبينوا ضلال هذه الحزبيات جميعا. فما هي الحزبية التي على السنة؟ أنا أسأل، ما هي الحزبية التي على السنة؟ هل توجد حزبية على السنة؟ إما أن تقول أن الحزبية من السنة، إما أن تقول أن الحزبية والتحزب من السنة، أو تقول ليس من السنة. فإن قلت إنها ليست من السنة فنحن لسنا في حاجة إليها، ظهر بطنها، صحيح؟ وإن قلت أنها من السنة قلنا نقول هات برهانك إن كنت من الصادقين، فإن الحجة بينة والمحجة ظاهرة، فطريقتهم وثمارهم بينة ظاهرة على أنهم على خلاف السنة وعلى خلاف هدي سلف الأمة الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وما هو إيش؟ وما فعلنا؟ الحقيقة أما الطريقة فهذه تحتاج إلى لقاء كامل ومحاضرة تامة، لكن أقول من تحزب أو انسلك وانخرط في هذه البدعة فإنه يناصح ويبين له الحق، قد يكون يعني أتي على حين غرة، نعم، فيبين له الحق، وهذا دور طلاب العلم وأهل العلم أن يبينوا الحق للخلق. ومن عظيم مقالات شيخنا الإمام محمد أمان رحمه الله أنه يقول دور الدعاة، دور طلاب العلم اليوم يقول دور تصحيح، من أهم الأدوار التي يقومون بها ماذا؟ التصحيح. قال والتصحيح أشد من التأسيس، التصحيح أشد من التأسيس. يريد رحمه الله لا شك إذا كان الرجل كافرا فأسلم تؤسسه على الحق ولزوم السنة وتوحيد الخالق يسلك، أو ضالا فهداه الله للحق كذلك يأتيك ماذا؟ يأتيك راغبا طالبا للحق يبحث عنه فتبين وتؤسس. أما الذي تربى على اعتقاد معين وسلوك معين أو فكر معين، فتصحيح أمره وإخراجه مما هو فيه يحتاج إلى جهد كبير، يحتاج إلى جهد كبير ومضاعف، أليس كذلك؟ لأن هذا قبل أن تحليه لا بد أن تخليه، التخلية تليها التحلية، فهذا يحتاج إلى جهد مضاعف، وهي العبارة التي يرددها الإمام الألباني رحمه الله التي يقول عنها بماذا؟ التصفية والتربية. ها؟ فهذا يحتاج، أعني من وقع يحتاج إلى بيان وإلى إظهار، فإن أصر وعاند فيلحق بهذا الحزب الذي ينتسب إليه. نعم. علم الحديث أيها الأحبة علم صلف يحتاج إلى ماذا؟ إلى الشدائد من الرجال أو الأشداء من الرجال، ويحتاج إلى جلد وإلى صبر وذهن وقاد وتأمل. جاء في ترجمة الإمام محمد بن جرير الطبري إمام المفسرين من تاريخ بغداد أنه مكث 40 سنة يكتب كل يوم 40 ورقة 40 سنة يكتب في كل يوم 40 صحيفة، فيكون مجموع ما كتب في 40 عاما 584,000 صحيفة. كتب التفسير، كتابه التفسير في 40,000 صحيفة. قال لأصحابه يوما: هل تقون على تفسير كلام الله عز وجل؟ فكتب لهم التفسير في 40,000 صحيفة. قالوا له: يا إمام، يعني قد أكثرت وهذا تفنى دونه الأعمار ولا ينقضي. فاختصره في 3,000 صحيفة، وهذا الكتاب الذي بين أيدينا الناس الآن وهذا المختصر. فقال لأصحابه: هل تقوون على كتابة تاريخ البشر منذ خلق آدم إلى يومنا؟ قالوا: كم يكون؟ فقال: مثل ماذا؟ مثل التفسير. فأجابوا بمثل ما أجابوا. قال الله المستعان: ماتت الهمم. قال الله المستعان: ماتت الهمم. لكن هذا العلم ليس بماذا يحتاج كما قلت إلى صبر وإلى جلد وإلى فهم وتدرج، وماذا وتدرج، ويسلك فيه ما يسلك في العلوم الأخرى. ومن أحسن وأجود ما رأيت تصويرا في السبيل التي يسلكها طالب العلم لتحصيل العلوم، والتي منها علم الحديث، يعني يعطيك الصبغة أو الصورة العامة في الترقي والتدرج في العلم، ما ذكره العلامة ابن خلدون في المقدمة. المقدمة لابن خلدون ذكر فصلا جميلا في التدرج في العلم وطريقة التحصيل وطريقة التحصيل. وأيضا من أبدع الكلام وأخصره، كلام ابن خلدون فيه طول، لكن من الكلام البديع والنفيس المختصر كلام الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه بهجة قلوب الأبرار، في شرح جوامع الأخبار عند شرحه لحديث: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن إيش؟ الضعيف. هنا ذكر الطريقة المختصرة في طلب العلم، وأن الطالب يتدرج في أن يدرس مختصرا، يحفظ مختصرا في الفن، فإن لم يستطع يكرر حتى يحفظ، ثم يترقى شيئا فشيئا مع عنايته بهذا الجانب، أن يعتني بماذا؟ بمعلم حاذق يعرفه ويعلمه ويصبر عليه ويصبر عليه. فعلم الحديث ليس هو باب واحد، ليس هو باب واحد، لأن علم الحديث علم خادم، وجميع العلوم مخدومة تحتاج إليه ولا يحتاجها، ويدخل في الفنون في العلوم كلها، في الفقه وفي التفسير وفي الحديث، بل أقول ويدخل أيضا في العقيدة، كما أفاده الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه ذم التأويل. أما في الثلاث الأول فأبان وجه الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت، وأما في الرابع الذي أضفت وهو العقيدة فأبانه الإمام ابن قدامة في ذم التأويل، في ذم كتابه ذم التأويل. الشاهد أن الطالب يدرس متنا مختصرا في علم أصول الحديث، في علم أصول الحديث، يتقنه، يحفظه، ويتقنه ويدرسه على معلم حاذق. كثر المعلمون، نعم، وكثرت ماذا؟ أفكارهم وأطروحاتهم، لكن لا بد أن يكون المعلم من المعلمين الحاذقين الذي فهم هذا العلم وأتقنه وأخذه عن أهله، فإذا انتهى ارتقى. يعني من المختصرات المنظومة البيقونية مثلا، أو كتاب التوضيح الأبهر لتذكرة الملقن في علم الأثر، أتكلم في الأصول، أصول علم الحديث. فإذا هضم وفهم ارتقى إلى ما هو أعلى منها رتبة، فأخذ في الموقظة للحافظ الذهبي رحمه الله. وأيضا كما قلت الشرط فيها في هذا وذاك، في شرحها على متقن حاذق. إذا انتهى وفهم وهضم يرتقي إلى ما بعدها، وهو نخبة الفكر. وأنا لا أؤيد أن يكون دراسة النخبة أو النزهة من أوائل الدراسات، غلط هذا التصوير، خطأ. النخبة من الكتب العالية الرائقة، كما قال الشمني رحمه الله في وصفها: ضاقت عباراته بالشراح صدرا، وعلت عباراته عنهم قدرا. أو كما قال رحمه الله: عبارات الحافظ مضغوطة تحتاج إلى تفتيت وإلى بيان وإلى شرح. فهي من الكتب ماذا؟ العالية الرائقة. يعني أنا أعتبرها في الكتب المتقدمة في المراحل العليا، في المراحل العليا، واضح؟ فإذا هضم بعد ذلك انطلق في قراءة الألفية ونحوية. وأما فيما يتعلق بفقه الحديث، طبعا هنا أبواب أخرى، ما يتعلق بعلوم الحديث، العلوم الأخرى كعلم الجرح والتعديل، هذا لابد أيضا أن يفهم، لأنه من أصول علم الحديث أن تعرف الرواة الذين توصلوا بهم إلى معرفة الأسانيد والأخبار ودرجاتهم ومنازلهم، لتصل إلى نتيجة صحيحة في ماذا؟ في رتبة كل راوي والقواعد المعتبرة عند أهل العلم في هذا الفن. وكذلك من العلوم المهمة التي ينبغي أن يعتني بها علم خاص قائم برأسه غير الجرح والتعديل والصحيح والسقيم، وهو علم العلل. علم العلل كما يقول الإمام الحاكم رحمه الله في المعرفة، فهذا علم دقيق عالم يحتاج إلى مرحلة متقدمة. كذلك بعد ذلك ينصرف إلى فقه الحديث وما يتعلق بفقه السنة، ما يبدأ بالأربعين فالعمدة، البلوغ أو المحرر، وينطلق بعد ذلك في كتب السنة كالصحيحين والسنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن الإمام النسائي وسنن الإمام ابن ماجه رحمه الله وهكذا، والصحيح صحيح ابن خزيمة وابن حبان وغيرها. فالمهم أن يسلك الإنسان الطريق التي سلكها الأئمة والعلماء في التدرج في تحصيل العلم. نعم.
يقول السائل: ما هي الأمور التي تعرض لها الداعي استحق أن يقال عنه بأنه قصاص؟
ما هي إيش؟
ما هي الأمور التي تعرض لها الداعي أو فعلها استحق أن يقال عنه بأنه قصاص؟
نعم. أنا أسأل: هل هناك مباينة بين الداعية والعالم، أو أن الأصل أن يكون الذي يدعو من العلماء؟ الآن خرجت لنا يعني اصطلاحات يغايرون بين الداعية وبين العالم أو أهل العلم أو طلاب العلم، صحيح؟ حتى خرج للناس صورة أو خرجت للناس صورة أنه ليس بلازم أن يكون الداعية عالم. يعني لو خرج لك هذا الداعية لابس للبنطال مثلا وحليق وكذا ويلبس هذه اللباس القرافتة وغير ذلك، نعم أبدا عادي جدا يقول أنا داعية لست بعالم. ما هذه حجة بعضهم؟ فيأتيك بما شذ وبما شرد من العبارات والحكايات المكذوبة والقصص الوضوع والكذب بل والاختلاق من بنيات أفكاره. يا إخوان، وظيفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما هي؟ وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة في القرآن. قال الله جل وعز وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، لتبين للناس ما نزل إليه. أيضا يقول الله جل وعلا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول جل وعلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إذن وظيفة رسول الله البلاغ والدعوة والبيان، صحيح؟ بنص القرآن، بنص القرآن، هذه هي وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما مات حتى أبان للناس الحجة وأظهر المحجة وأتم الله به الدين وأكمله، أوليس كذلك؟ إذن لما كان الأمر كذلك، إذن الذي يتقمص لفظ الدعوة أو طريقة الدعوة ولا يسلك متقمص، لماذا؟ لوظيفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الداعي الآن أما أخذ من وظيفة رسول الله، اقتبس من وظيفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، اقتبس اقتباسه لهذه الوظيفة وأخذه لها يجب أن يكون كالمقتبس منه، أليس كذلك؟ من حيث العلم والبيان والدعوة والبلاغ وغير ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن كما في الصحيحين قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله الحديث. إذن لا يمكن أن يكون الداعي غير ماذا؟ على غير علم. لا بد للداعي إلى الله جل وعلا أن يبني هذه الدعوة وهذا البيان وهذا البلاغ على ماذا؟ على علم وبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أدعو إلى الله لا إلى حزبيتي ولا إلى كرسي ولا إلى جاه، أدعو إلى الله على ماذا؟ على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا أدعو على بصيرة وكذا من اتبعني يدعو إلى الله على ماذا؟ على بصيرة، على بصيرة. فالواجب والحالة هذه أن يكون من يدعو إلى الله جل وعلا يقوم بالواجب عليه شرعا من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يدعو، والطريقة التي دعا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأوصى بها أصحابه، أوصى بها أصحابه. إذا خرج الإنسان عن هذا الحد، إذا خرج الإنسان عن هذا الحد وصار يدعو إلى قصص ويدعو إلى حكايات وكذبات وموضوعات، خرج عن حد الداعية أصلا، إلى القصاصين، إلى القصاصين. إذن عرفنا الفرق بين القصاص والداعية. الداعي يبني دعوته على ماذا؟ على علم. أما القصاص يبنيها على ماذا؟ على جهل وكذب. فلا يجوز الحالة هذه أن تقص على الناس ما لا يصح. أذكر مرة اتصل بي أحد الإخوة ممن يشتغل بالدعوة عندنا، دكتور، قال يا شيخ عندي سؤال، تفضل. قال عندي محاضرة عن قصص التائبين، يعني في التوبة، فهل يصح لي يعني مثلا أني أذكر قصص يعني ما غير صحيحة وكذا؟ لم تصح يعني من باب ماذا؟ تلين القلوب وكذا وترقيقها. قلت لا يجوز. ليش يا شيخ؟ قلت يا أخي الكريم، أولا قيل للإمام البخاري أنعمل بالحديث الضعيف؟ قال في الصحيح غنية عن الضعيف، فما صح من القصص يغني عما دونه، فلا يصح لك أن تقص على الناس ما لم يصح. أنت تقول لم يصح فتقص على الناس، ما يجوز لك هذا، لأن هذا افتيات وكذب حتى عن المقصوص. ضربت له مثلا فقلت له لو أني أنا جئت الآن وقلت والله أن فلان من الناس يا إخوان، شوفوا الآن صار من المشايخ ومن المدرسين أو الواعظين أو المحاضرين، وهذا يا إخوان هذا الشيخ فلان كان فاسقا وكان عربيدا أعوذ بالله وكان شرابا للخمر وكذا وكذا ويرتاد البارات فهداه الله إلى ماذا؟ إلى الاستقامة ما شاء الله. انظر يا إخوان نفع الله به من باب ماذا؟ تلين القلوب، يعني وأن الاستقامة يعني وأن استقام على الحق. قد تسمع هذا الكلام أن فلانا من الناس يروي عنك هذا الكلام، قد تأخذ تقول يا أخي اتق الله تكذب علي، أنا ما كنت عربيدا وما كنت سكيرا وما كنت صحيح؟ صحيح ولا لا؟ قال ما كنت كذلك. تكذب علي؟ هذه العبارة التي تأتيني بها، العبارة التي تحتج بها علي أن هذا كذب علي، كيف تكذب علي؟ قلت طيب الآن هذا وأنت حي تحاججني بالكذب علي، من يحاجج عن الأئمة الذين ماتوا فتكذب عليهم؟ واضح؟ إذا كان هذا في أمور قد تكون موجودة في بعض كتب التاريخ أو تحكى، فما بالك بالكذب ماذا أو بالقصص المكذوب صراحة؟ أحدهم يقول في أحد الأشرطة يحكي عن بناتنا بين التعفيف بين التغريب والعفاف أو كذا عنوان مثل هذا، يقول يعني هذه القصة أنا أتتبعها منذ 18 عاما أو 15 عاما، نسيت أنا يعني 15 أو 18 عاما، والقصة مفاد يعني حتى هذا لا يمكن يدخل العقل. قبل 18 عاما أنت ما الذي أدراك أنه سيكون هذا بعد هذه المدة؟ من الذي أدراك وكيف اطلعت؟ صحيح؟ يعني كذب يأخذ بماذا؟ بلب اللبيب. والإشكال ليس في هذا، الإشكال في من يصدق هذه الكذبة أنه يتتبع هذه القصة منذ 18 عاما. طيب كان نصحت منذ أول سنة، لا تنتظر حتى 18 عاما تتفاقم المشكلة. فالمقصد يا إخوان الآن اختلفت المعايير، والضرب أقول الضرب إيش عنده يا إخوان؟ ها خذوه فرموه. أقول الضرب على سنة وعلى منهاج النبوة ضرب شديد، والنيل من هذا المنهاج النبوي الشريف يعني يزداد حنقا يوما بعد يوم. ولا تظن أن هؤلاء جاءوا بشيء يعني حادث، بل لهم سلف، بل لهم سلف في ذلك. وما تشتد وتقوى شوكة أهل البدع في أي مكان من الدنيا إلا بسبب، وهو ضعف السنة وحملة السنة، كما أشار إلى هذا الإمام ابن تيمية رحمه الله وغيره، ومنهم الحافظ ابن رجب رحمه الله. فلا تشتد البدعة في موطن أو تقوى إلا بسبب ضعف حملة السنة، ولا تضعف البدع في مكان أو تضمحل إلا وقد ظهرت ماذا؟ السنة. إلا وقد ظهرت السنة. نعم.
يقول السائل: هل البدعة لا بد من توحد الشروع وانتفاء الموانع في فاعلها حتى تنزل عليه؟
ايش السؤال الثاني؟ السؤال الثاني
يقول سؤال؟
لا الثاني، سؤالين هو سؤال. نجيب عنه.
يقول السائل: هناك من يحتج بزيارة بعض المشايخ السلفيين إلى جمعية التراث على صحة منهج الجمعية.
أما مسألة الشروط في مسألة التبديع آنفة الذكر في السؤال السابق، نعم، فهذه يعني مسألة قد كتب فيها شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله، فلتنظر في بحثه. أما السؤال الثاني في قضية أن بعض هناك من يحتج بزيارة بعض المشايخ السلفيين إلى جمعية التراث عن صحة منهج الجمعية، أولا أيها الإخوة، الأصل في هذا أن العباد مأمورون جميعا باتباع الكتاب والسنة ومنهج السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، الكل مأمور ذلك، والحجة في ذلك سؤالان يسأل الجميع عنهما. الأول: ماذا كنتم تعبدون؟ والثاني: ماذا أجبتم المرسلين؟ يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مقدمة زاد المعاد بعد أن أوردهما، قال: فالأول جوابه بتحقيق التوحيد أو تجريد التوحيد لله جل وعلا، والثاني تحقيقه بتجريد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالعصمة في الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة، هذا أولا. ثانيا: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لو سألت أحدا منكم: من قائل هذه العبارة كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستقولون الإمام مالك، صحيح؟ هذه المقولة محفوظة، لعلها محفورة نظريا، لكنها عمليا يتفاوت الناس، يتفاوت في ذلك رتب ماذا؟ الناس في تحقيقها. فكل من يذكر، كل من يذكر من أهل العلم كما قال شيخ الإسلام يحتج له لا به، يحتج له لا به. وهذا يسوقنا إلى النقطة الثالثة، فكون زيد أو عمرو أو بكر أو خالد أو فلان من الناس زار هذه الجمعية أو تلك الفرقة أو تلك الجماعة لا يدل على صواب ما هي عليه أبدا، لأن المرء وهذه الجمعيات توزن بميزان الشرع، توزن بميزان الشرع، فالشرع حاكم عليه وعليها، والشرع ميزان الأمور كلها وشاهد لفرعها وأصلها. فالمرء لا تزكيه أو هذه الجمعيات أو غيرها لا تزكيها زيارة فلان أو علان، أعمالها وأفعالها ودعوتها وطريقتها نعم تدل عليها. كتب أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه كما في المصنف لابن أبي شيبة إلى سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهما، قال له: إني أدعوك إلى الأرض المقدسة وأرض الجهاد، أن احضر يعني. فكتب إليه سلمان رضي الله عنه قال: إنك قد كتبت إلي أن احضر أو أن تعال إلى أرض الجهاد أو أرض المقدسة وأرض الجهاد، أو ما علمت أن الأرض لا تقدس أحدا؟ إنما يقدس المرء عمله، عمله، فلا يزكي زيدا من الناس ولا عمر إلا ماذا؟ عمله. إن وافق السنة سلم، وإلا فهناك العطب. قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله كما في جامع بيان العلم وفضله قال: من أحدث في العلم شيئا، أو ما أحدث أحد في العلم شيئا، ما أحدث أحد في العلم شيئا إلا سئل عنه يوم القيامة، فإن وافق السنة سلم، وإلا فهناك العطب، وإلا فهناك العطب. فلا يصح أن تستدل على صواب فلان أو علان أو جمعية أو غيرها كالتراث ونحوها بزيارة فلان أو علان لها، لا يستدل به، إنما يستدل له. فليس حجة الله على خلقه، فليس حجة الله على خلقه. ومن هذا نقول أن بعضهم قد يأتي وقد يزور وقد لا يزور، هنا قد يزور مثلا في مصر جماعة الإخوان ويحضر عندهم أو عند غيرهم بعض أهل السنة قد يكون، فهذا من الضعفاء. الولاء، تحقيق الولاء والبراء لهذا المنهج النبوي الشريف وهذا الأصل الذي يجب اتباعه وهو الولاء لهذا المنهج، الناس في تحقيقه متفاوتون، فمنهم من يحقق ذلك ماذا؟ أكمل وأتم تحقيق، ومنهم من يضعف، ومنهم من يضعف في تحقيقه. فالناس رتب، فالناس في ذلك ماذا؟ رتب. لكن نقول حكم الولاء للمنهج السلفي ما هو؟ واجب، أليس كذلك؟ فهل مثل هذه الأفعال تعتبر من الولاء المحض في المنهج السلفي؟ الجواب عندكم، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله الشيخ وجزاه الله خيرا، ونذكر بجدول الشيخ غدا يوم الاثنين من بعد العصر إلى صلاة العشاء هنا في الديوانية، درس كتاب وشرح كتاب أصول السنة الحميدي والمثل موزعون إن شاء الله. ثم بعد العشاء غدا عند إخوانكم في الخالدية ديوان الشيخ أحمد السميعي أيضا كلمة، ثم يوم الثلاثاء مواصلة الدرس من بعد العصر إلى صلاة العشاء الديوانية هنا أيضا نفس الكتاب، ثم بعد العشاء يوم الثلاثاء محاضرة هنا في الديوانية. نسأل سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ ويجزيكم خير الجزاء، ونحفظكم على الحضور ونحرصكم عليه. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.